ومن القرآن الكريم ننتقل إلى عدله الحكيم، فنقرأ في كتاب اعتقادات الإمامية للشيخ الصدوق ما رواه أئمة العترة عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار.
ونقرأ في كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي وضمن وصية رسول الله لابن مسعود قوله صلى الله عليه وآله:
يا ابن مسعود، لا تلهينك الدنيا وشهواتها، فإن الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
مستمعين الأكارم، ونقرأ في الجزء 19 من كتاب شرح نهج البلاغة للعالم المعتزلي ابن أبي الحديد قوله:
وروي أنه، أي الوصي المرتضى أمير المؤمنين عليه السلام، ما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته،
أي أنه عليه السلام كان يكرر الموعظة التالية مرارا كلما صعد المنبر وقبل أن يخطب المسلمين.
وهذه الموعظة هي أنه عليه السلام كان يقول:
أيها الناس، اتقوا الله، فما خلق امرئ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء المنظر عنده، وما الغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمه.
وأخيرا نقرأ في كتاب تحف العقول عن آل الرسول للعلامة ابن شعبة البحراني قول مولانا الإمام علي الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام:
إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، ولا أهملهم سدى، ولا أظهر حكمته لعبا، وبذلك أخبر جل وعز في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
من النصوص الشريفة المتقدمة نحصل مستمعينا الأفاضل على إجابة إجمالية بينة على سؤالنا المصيري: لماذا خلقنا؟
فنصوص الثقلين تجيبنا بكل وضوح، أولا بنفي أن يكون خلقنا عبثا أو لعبا، بل هو خلق على أساس الحق والحكمة. ثانيا وبأننا خلقنا للخلود والبقاء، لا للعيش مدة محدودة يليها الفناء.
وهذه النصوص تصرح بأن الله خلقنا وأننا إليه راجعون، وأنه لا يتركنا وحالنا سدى بعد إذ خلقنا.
وهنا نسأل إذن: ما هي الحكمة من خلقنا، وكيف نحققها بحيث يكون بقاؤنا في ظل حياة كريمة سعيدة طيبة بعيدة عن البؤس والشقاء؟
في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين نعرض هذه الأسئلة عليهما لنعرف أجوبتهما ونستنير بها في رحلة الخلود.
إلى لقائنا المقبل، نودعكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم أطيب المنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست حصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال جابر الجحفي لجعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: عظمي جعلت فداك. قال: يا جابر، اجعل الدنيا مالا أصبته في منامك ثم انتبهت وليس معك منه شيء، هل هو إلا ثوب تلبسه فتبليه، أو طعام يعود بعد إلى ما تعلم. فالعجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم حتى نودي فيهم بالرحيل وهم في غفلة يلعبون. وقال الحسن البصري: يومك ضيفك وهو مرتحل يحمدك أو يذمك. وكتب أحد الصالحين إلى أخ له: أما بعد، فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك، وأنت مصر على معصيتك، واستحي من الله بقدر قربه منك، وخف الله بقدر قوته عليك. صلى الله عليه وآله وسلم: بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقربكم مني غدا في الموقف، أصدقكم للحديث، وآداكم للأمانة، وأحسنكم خلقا. قال النعمان بن بشير: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح، وإذا فسدت فسد، وهي القلب. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين: إياكم ومجالسة الموتى. قيل: يا رسول الله، من الموتى؟ قال: كل غني أطغاه غناه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: بما ذلك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. اللهم جنبنا ارتكاب المحارم وفعل المآثم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.
نزهة الخاطر، نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة مع باقة جميلة أخرى من الأناشيد التي اخترناها لكي تستمعوا إليها في هذا اللقاء. البداية أحبتي الأفاضل مع أنشودة تحت عنوان كرحيق الزهرة عن طهارة الأمهات، نستمع معا إلى هذه الأنشودة بعنوان كرحيق الزهر.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة،
علمه الله صبابة ما أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
يتقلب من صلب نبي لولي
ساجدة كل معانيه العصمة كل معانيه العصمة يتبتل في أي حدود
لا ندري ويسافر لا نعلم في أي فضاء غاية ما ندرك
مستمعينا مستمعاتنا جاء في الحديث الشريف لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك. العاقل أحبتي الأفاضل هو من أصلح حاله ونظر إلى ذنبه فتاب منه، لأن هو هذا الإنسان الذي سيسأل عن أعماله وعن ذنوبه في يوم القيامة وسيحاسبه الله على كل صغيرة أو كبيرة. أما فذنوب الناس فلا يسأل الله عنها إلا من ارتكبها. أنا العبد الذي كسب الذنوب، عنوان الأنشودة الثانية التي ندعوكم للاستماع إليها.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأتي عليا. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، كل باب يفتح لي ألف باب. بهذا الحديث الجميل ندعوكم أحبتي الأفاضل للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، وهي تحت عنوان وجه فؤادك نحو باب محمد. مستمعين الكرام، نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك نحو باب محمد
السبيل إلى الإله الأوحد.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع وإياكم ومكارم الأخلاق، ثم بعد ذلك لأهلئ ودرر. بعد ذلك نشع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:43 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نور وبلاغة يأتيكم عند 5:52. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، تبدأ معكم عند 6:11 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن عند 6:29 يليها معالم النور. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01، بعد ذلك تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 وتمتد على نحو نصف ساعة. برنامج جيا نفس يأتيكم عند 7:52، عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. مشاهير الفكر الإيراني يأتوكم عند 8:18، بعد ذلك الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ثم برنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمات على ثغر الزمان. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أدعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو مكانة القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا نفوسكم بالصلاة على محمد وآله. حديثنا عن القرآن الكريم مكانته عند الشيعة الإمامية وردوا شبهة التحريف، حيث أن خصوم الشيعة يشنعون على الشيعة بأنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم، لا يهتمون بقراءة القرآن أو بحفظه أو ما شابه ذلك، وحتى في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية لا يعتمدون على القرآن الكريم، وأيضا يوجه خصوم الشيعة اتهامات باطلة وكاذبة بأن الشيعة الإمامية تقول بتحريف القرآن الكريم. أما مكانة القرآن الكريم فإن الشيعة الإمامية قد اهتموا بالقرآن من أول عصر الرسالة، فإن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كثير من رواياتهم وأحاديثهم يؤكدون على ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم، قراءته وحفظه. ويمكن أن نلخص مكانة القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية من خلال النقاط التالية: أولا قراءة القرآن، القراءة المتداولة في القرآن الكريم المطبوع حاليا خصوصا في المملكة، القراءة المتداولة هي قراءة شيعية، إذ تجد في المصحف في نهاية المصحف ضبط حافص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حافص هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وشيعته، عاصم بن أبي النجود أيضا هو من أعيان الشيعة في الكوفة، عبد الله السلمي أبو عبد الرحمن من خلص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. فالقراءة المتداولة والمطبوعة في مجمع خادم الحرمين الشريفين قراءة شيعية مروية برواية شيعية، بل إن أربعة من القراء من أصل سبعة من القراء، أربعة من القراء هم من الشيعة: عاصم قلنا بأنه من أعيان الشيعة في الكوفة، أبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الكوفي قرأ عند الإمام الصادق سلام الله عليه، وعلي بن حمزة الكسائي. القراء الأربعة هؤلاء شيعة، فبالتالي بالنسبة لقراءة القرآن الشيعة اهتموا في رواية القرآن وبضبطه، بل إن المسلمين إنما يقرؤون القرآن القراءة المشهورة حافظ عن عاصم قراءة ورواية شيعية. نعم، نوجه عنايتنا والتفاتنا أنه على الشيعة أن يكونوا أكثر اهتمام بالقرآن الكريم وبحفظه وبعلوم القرآن الكريم وتكثيف المراكز فيما يخص هذا الشأن، دفع الأبناء لتعلم القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم ودراسة علوم القرآن الكريم. هذا أمر مهم سواء عند الشيعة أو غير الشيعة، وهناك محاولات في الواقع
في المنطقة تعتبر محاولات لا بأس بها. هناك بعض المراكز لتحفيظ القرآن ولقراءة القرآن ولعلوم القرآن الكريم، وقد أقبل على هذه المراكز مجموعة من شبابنا وفتياتنا، وتخرج مجموعة كبيرة من القراء، والذين نجد أن الكثير منهم يشاركون اليوم في كثير من الاحتفالات والمناسبات في قراءة القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم. النقطة الثانية فيما يخص ضبط النقاط وضبط الحركات على الكلمات، أيضا هذه المحاولة التي حفظت القرآن الكريم من اللحن ومن التصحيف هي برعاية شيعية. أول من وضع النقاط على الكلمات هو أبو الأسود الدؤلي، خوفا من دخول اللحن وخوفا من التصحيف وضع ذلك. قيل أنه تلميذه يحيى ابن يعمر العدواني، وأيضا هو شيعي. أبو الأسود كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تجي إلى وضع الحركات، أيضا أول من وضع الحركات هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو شيعي. إذن على مستوى ضبط كلمات القرآن وضبط الحركات على حروف القرآن الكريم، الاهتمام إنما انطلق وانبثق من قبل الشيعة الإمامية. ثالثا، إذا جئنا إلى نظرية جمع القرآن الكريم، نحن في اعتقادنا ومن خلال مجموعة من الأدلة سواء القرآنية أو الروائية والحديثية أن القرآن الكريم إنما جمع في حياة المصطفى محمد أما الله أما المدرسة المخالفة فهم يقولون بأن جمع القرآن إنما كان في عهد الخليفة الثالث، والأدلة والحقائق إنما تدلل أن القرآن الكريم جمع في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله، كما حقق ذلك السيد الخوئي في كتابه تفسير البيان. رابعا، إذا جئنا إلى تفسير القرآن الكريم الذهبي وغير الذهبي، حينما يأتي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ممن يؤخذ منهم التفسير كابن عباس، ابن عباس يقول كل ما كتبته في تفسير القرآن أخذته من علي بن أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام مدينة أو باب مدينة النبي صلى الله عليه وآله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي في كل باب 1000 باب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يأخذون التفسير منه. الأئمة عليهم السلام وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الذين هم عدل القرآن، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أهل البيت وضعوا لنا القواعد الأساسية والانطلاقة الأساسية لتفسير القرآن الكريم. لذلك تجد أصحابهم أبو حمزة الثمالي، عطية العوفي للتفسير من 5 أجزاء، وتوالت المحاولات في كتابة التفسير للقرآن الكريم من الشيعة الإمامية، يحصيها آغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة في تصانيف الشيعة إلى أكثر من 360 تفسير عند الشيعة. ومن المعاصرين من أحصى أكثر من 800 تفسير عند الشيعة الإمامية. الشيخ الطوسي وتفسيره، الشيخ الطبرسي مجمع البيان، وهكذا ما زالت التفاسير عند الشيعة الإمامية وبشكل متجدد، ولعله من أفضل التفاسير في الوقت الحاضر تفسير الميزان للعلامة الطبطبائي، فيلسوف عصره وفيلسوف زمانه. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، شكرا للمتابعة وحياكم الله.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد، من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد،
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد،
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد،
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد،
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد،
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
قصرت فؤادك بمحبتي والصفا،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نتحدث عن التكبر. في الحلقة الماضية تحدثنا عن فضل التواضع، وأن أخلاق الرسول وأهل البيت كانوا يجسدون التواضع بأجلى صورة وبأحسن صورة. وفي هذه الحلقة أحببنا أن نتحدث عن التكبر وأضرار التكبر ودواعي التكبر. وما هو التكبر؟ التكبر هو حالة تدعو إلى الإعجاب بالنفس والتعاظم على الغير بالقول أو الفعل. والتكبر من أخطر الأمراض الخلقية وأشدها فتكا بالإنسان وأدعاها إلى مقت الناس له وازدرائهم به ونفرتهم منه. لذلك تواتر ذمه في الكتاب والسنة. أما في الكتاب القرآن الكريم